الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال: حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه، يعني إذا اضطجع الإنسان على فراشه ثم قام لحاجة ثم رجع إلى فراشه فلينفضه مرة أخرى، وذلك لأنه لا يدري ما الذي خلفه على فراشه، ثم ربما يقوم فتأتي حشرة أو دابة من الدواب المؤذية والضارة فتؤذيه، فلأجل ذلك ينفضه. ويتأكد ذلك في المناطق التي ليس فيها كهرباء كبعض القرى وبعض البلاد والمواضع، يقوم الإنسان ثم يأتي إلى فراشه ولا يرى ما عليه، فربما يكون فيه شيء من الهوام أو الدواب المؤذية، فهنا يتأكد عليه نفض الفراش مرة أخرى. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره. داخلة الإزار أي الموضع من الإزار الذي يلي البدن، الموضع من الإزار الذي يلي البدن، فلينفض بها فراشه، يعني بطرف الإزار ينفض به الفراش. وقد مر معنا الكلام على هذا الحديث في الأبواب التي مضت، وقلنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينفض الفراش بداخلة الإزار حتى لا يصيبه شيء من الأذى، ربما يكون على الفراش شيء من الدواب المؤذية، فإذا نفضه بيده ربما لدغته وآذته، لكن إذا فعل ذلك بالإزار يسلم من أذيتها. وقوله بداخلة إزاره هذا إذا كان لابسا للإزار، إذا كان لابسا للإزار، وعرفنا أن الإزار ما يلبس في الأسفل من السرة إلى الركبة كالفوطة ونحوها، فإذا لم يكن لابسا للإزار، كان لابسا لقميص، قميص نوم مثلا أو نحو ذلك، فينفضه بأي ثوب، ينفض فراشه بأي ثوب يتيسر. وليسمي الله، يعني يقول بسم الله. قال: فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، يعني ربما يقوم فتأتي شيء من هذه الدواب المؤذية فتبقى في فراشه ولا يدري، وهو لا يدري، فلذلك إذا رجع فإنه ينفضه، فيفعل ذلك في ابتداء النوم، في ابتداء النوم إذا أراد أن ينام ابتداء ينفض الفراش، وإذا اضطجع على فراشه ثم قام لحاجة، قام يتوضأ مثلا أو ذهب إلى الخلاء أو قام يصلي ثم رجع فينفضه مرة أخرى، لأنه ما يدري ما خلفه على فراشه بعده. هذه العلة التي لأجلها أمر بتنظيف الفراش، أنه ما يدري ما الذي خلفه على فراشه. وإذا كان الأمر كذلك فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أن هذه العلة قد توجد حين أن يقوم من فراشه ثم يرجع إليه، فهنا يأتي الحكم مرة أخرى وهو تنظيف الفراش. قال: فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. ومر معنا الكلام على ما يتعلق بذلك، وأنه يستحب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن ابتداء، أي في ابتداء النوم، وهكذا أيضا وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، هذا مستحب في ابتداء النوم أن تنام على هذه الهيئة. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتحول إلى أن تنام على ظهرك أو تنام على الشق الأيسر لا بأس، لكن تحرص على أن يكون ابتداء النوم على الشق الأيمن. قال: وليقل: سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، أي إذا اضطجع على شقه الأيمن فيقول: سبحانك ربي. سبحانك مصدر، سبحان بمعنى أنزه الله، أنزهك يا رب من كل نقص وعيب، وصفك به الواصفون أو نسبه إليك العائبون، فأنا أنزهك عن كل نقص وعيب. سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، بك وضعت جنبي أي باستعانتي بك وتأييدك وتوفيقك وضعت جنبي، ولولا إعانتك لي وتوفيقك لي ما استطعت أن أضع جنبي على الفراش، لولا توفيقك لي وتيسيرك لي لما استطعت أن أضع جنبي على الفراش. كم من الناس من ربما ما يستطيع أن يضع جنبه على الفراش، إما لمرض أو لغير ذلك من الأسباب، وأنت وفقك الله جل وعلا ويسر لك أن تنام على فراشك وأن تنطجع على فراشك، فهذا بتوفيق الله وتأييد الله. بك وضعت جنبي وبك أرفعه، كذلك أيضا رفعك جنبك من فراشك وقيامك من فراشك هذا بتأييد الله وتوفيق الله. فكم من ربما يضع جنبه على فراشه فلا يرفعه، يضع جنبه على فراشه فلا يرفعه، ينام وتكون هذه آخر نومة في حياته الدنيا، ينام فلا يستيقظ. وأنت تسأل من الله جل وعلا أن يعينك على ذلك، وأنك مفتقر إلى الله جل وعلا ومحتاج إليه، ولولا الله جل وعلا ما وضعت جنبك ولا رفعته. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إن قبضت روحي في هذا النوم فاغفر لها، اغفر لها وارحمها وأدخلها الجنة. وإن أرسلتها يعني أرجعتها ولم تقبضها وتمسكها وتحبسها عندك، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني احفظها في الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين من أنبيائك ورسلك وأوليائك بأن تكون مستقيمة على طاعة الله، محافظة على الواجبات، مبتعدة عن المحرمات. وذلك أن الله عز وجل كما مر معنا يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم موتة، موتة صغرى، فالله عز وجل يمسك الأنفس حين نومها، فمن أراد الله عز وجل قبضها أمسكها عنده، أمسك نفسه وروحه عنده، فينام صاحبها ولا يستيقظ. ومن أراد الله عز وجل له الحياة أرسلها، أرسل روحه إليه فاستيقظ وقام من نومه. فكان من المناسب أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء عند النوم: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إن قبضتها وحبستها عندك ولم ترجعها إلى الجسد فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الأبواب السابقة أنه يقول: باسمك ربي أموت وأحيا عند نومه، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المصير. فسمى عليه الصلاة والسلام النوم موتا، فأنت عندما تقوم من النوم تحمد الله أن أحياك بعد موتك، هذه الموت الصغرى. وهكذا أيضا تقول عند نومك: باسمك ربي أموت وأحيا. والشاهد من هذا الحديث كما سمعنا هو أن المسلم إذا اضطجع على فراشه ثم قام ثم أراد أن يرجع فإنه ينفضه مرة أخرى، وقلنا كما قلنا يتأكد ذلك في الأماكن التي لا تكون فيها كهرباء، أو كذلك أيضا في الأماكن التي يغلب فيها وجود شيء من الهوام والحشرات المؤذية، فيتأكد على من كان في مثل تلك الأماكن أن ينفض فراشه إذا أراد أن ينام ابتداء، وإذا اضطجع ثم قام لحاجة ثم رجع فإنه ينفض فراشه مرة أخرى، وهذا لأجل حمايته من حصول الأذية له أو أن يتأذى بشيء من تلك الهوام. وهذه من حرص الشريعة وحمايتها للإنسان مما يصيبه ويسوءه من مثل تلك الهوام والحشرات المؤذية. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.